الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام من أدلة الأحكام في كتاب الجهاد، قال رحمه الله تعالى: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: أصبنا سبايا يوم أوطاس لهن أزواج فتحرجوا، فأنزل الله تعالى: والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم الآية، أخرجه مسلم. نص الحديث كما عند الإمام مسلم في الصحيح عن أبي سعيد قال: أصابوا سبيا يوم أوطاس لهن أزواج. الحافظ ابن حجر يأتي من الحديث بالجملة الدالة على موضوع الحديث الذي بوب عليه، الحكم الذي بوب عليه. وفي لفظ أتم عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين بعث جيشا إلى أوطاس فلقوا عدوا فقاتلهم فظهروا عليهم وأصابوا لهم سبايا، فكأن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تحرجوا من غشيانهن من أجل أزواجهن المشركين، فأنزل الله في ذلك: والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم، أي فإنهن لكم حلال إذا انقضت عدتهن. هذا الحديث أو هذه يعني الآية هذه من الآية التي بين فيها المحرمات: حرمت عليكم أمهاتكم، ثم ذكر المحرمات من النساء واستثنى: إلا ما ملكت أيمانكم. والمحصنات، المحصنات هنا يعني ذوات الأزواج، لأن هذا أحد المراد هنا، المحصنات المراد في الآية هنا، لأن الإحصان له عدة صور، لكن المراد هو هنا ذوات الأزواج، المحصنات بأن كنا متزوجات. فحرمت هذه المعدودات في الآية من قوله: حرمت عليكم أمهاتكم إلى آخر الآية، ثم استثنى منهن: إلا ما ملكت أيمانكم. ما ملكت أيمانكم بالسبي مثلا، فإن السبي إذا سبيت المرأة المشركة في المعركة، والسبي معناه الانتهاب، انتهاب المرأة وأخذها، فإنها ينفسخ زواجها من زوجها الأول، ينفسخ الزواج من زوجها الأول، فتكون حلالا لمن ملكها بالسبي، بشرط أن تنقضي عدتها، وهي الاستبراء بحيضة، حيضة واحدة تستبرأ بحيضة، بمعنى أنها تحيض عنده حيضة واحدة، ثم بعد ذلك تحل له بشرط هذا الاستبراء. هناك بين الفقهاء تفاصيل في كتب الفقه، مثلا هل هذا إذا أسلمت، إذا سبيت هي وزوجها معا، ما الحكم؟ هل يبقى زواجهما لأنهما معا سبيا، يعني أسرا معا، المرأة تسمى سبي والرجل أسير؟ فمن العلماء من يقول يشترط في السبي المراد هنا أن يكون أن تكون هي مسبية في المعركة وزوجها في دار الحرب، يعني ليس معها، لم يؤسر، لم يأخذه المسلمون أسيرا. لكن الآية عامة والله تعالى أعلم، لكن هذا بشرط أن تنقضي عدتها، وعدتها أن تستبرأ بحيضة واحدة، فإذا حاضت عنده بعد أن تسبى تحيض عنده، ولا يعني المهم بعد أن تسبى تستبرأ بحيضة، لبيان براءة الرحم، ولأنه لا يحل لرجل أن يسقي ماءه زرع غيره، فلا يجوز أن حتى لا تختلط الأنساب، حتى لا تختلط الأنساب. قوله سبايا، السبايا جمع سبية. قال في النهاية كتاب لابن الأثير الإمام المعروف، بين فيه غريب الحديث، هو النهاية في غريب الحديث، النهاية في غريب الحديث لابن الأثير، هذه من كتب التي اعتنت ببيان غريب الحديث، النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير. هناك أيضا كتاب للقاضي عياض اسمه مشارق الأنوار، وهذا خاص ببيان ألفاظ حديث الصحيحين، ألفاظ الصحيحين. وله تلميذ اسمه ابن قرقول أيضا ألف كتاب اسمه مطالع الأنوار أيضا في هذا الغرض. فالحمد لله، يعني هذه السنة خدمت خدمة عظيمة من العلماء الأجلاء في شتى، يعني بأنواع من الخدمة، منهم من فسر الألفاظ، ومنهم من درس الرجال، ومنهم من جمع ألفاظ الحديث وجمع الروايات وبين الناسخ والمنسوخ والمكي والمدني والعام والخاص والمطلق والمقيد إلى آخر ذلك. ومن الخدمة هو ونحن تكلمنا في هذا لأن النقل جاء من كتاب النهاية لابن الأثير، النهاية في غريب الحديث والأثر. قوله أوطاس، أوطاس بفتح الهمزة وسكون الواو، أو طاس، سهل واد في ديار هوازن شرقي مكة، وربما يميل إلى الشمال الشرقي، تجمعت فيه فلول الهوازن من ثقيف، يعني في معركة حنين، وعندما في النهاية انتصر المسلمون عليهم تفرقوا، وتجمع جمع منهم في واد يقال له أوطاس. هنا قال أصبنا سبايا يوم أوطاس، وفي الحديث الذي قرأناه المطول قال أرسل جيشا، هو في الواقع سماه جيش، وهو سرية، سرية أقل من الجيش، السرية هي في حدود، يعني يقولون في خلاف عددها، لكن هي أقل من الجيش، منهم من يقول أعلاها 400 رجل وأدناها قد يصل إلى 10، وهي قطعة من الجيش ينتدبها أمير الجيش لإتمام مهمة معينة ثم تعود للجيش. فهؤلاء عندما تجمعوا في هذه الوادي ليضربوا المسلمين، أرسل لهم النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من الأشاعرة، من الأشعريين، حتى لا تشتبه بالعقيدة، اسمه أبو عامر الأشعري، أخو أبي موسى الأشعري، فهزمهم الله على يديه وسبوا سبايا، أصابوا أي أخذوا سبايا منهم، يعني غنموا، ومن الغنيمة ومن سبايا. فتحرج حتى في الرواية الثانية كأن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم استحرجوا من غشيانهن أي وطئهن من أجل أزواجهن المشركين، أي كيف يعني في أنفسهم قالوا كيف يعني نغشى نساء لهن أزواج، يعني هم لا يقدمون على شيء إلا حتى يتأكدوا من حله رضي الله تعالى عنهم. فنزلت الآية تبين لهم حكم هذا الأمر، وهو قوله تعالى والمحصنات أي المتزوجات ذوات الأزواج من النساء أيضا محرمات، يعني هو بدأ المحرمات بالأم ثم ذكر المحرمات وذكر منهن المحصنات أي المتزوجات إلا ما ملكت أيمانكم مثل هذه الصورة، لأن زواج المشرك بمجرد سبي زوجته ينفسخ عقده، ويعني لو بقي يبقى عقده ويقر عليه حتى إذا أسلم لا يطلب منه أن يجدد العقد، يبقون على عقودهم. فهذا إذا سبيت فإن العقد بشرط السبي يكون في المعركة في الحرب في أثناء المأخذة عنوة في الحرب، ففي هذه الحالة ينفسخ عقدها من زوجها الأول المشرك وتحل لمن ملكها، لأنها الآن السبايا توزع على الغانمين بأمر أو رأي أمير الجيش ولي الأمر، بشرط وهو أن تنقضي عدتها، وعدتها كما قلنا أن تحيض حيضة واحدة. الإحصان كما قلت لكم له عدة معاني، نحن الذين هم هنا المتزوجات، وإلا هو فيأتي على أربعة معاني، يأتي العفيفات تسمى العفيفة محصنة، والمسلمات أيضا محصنات، والحرائر أيضا، وكل هذا موجود في نصوص الكتاب والسنة، والمتزوجات. والمعنى الآية وحرمت عليكم المحصنات أي المتزوجات إلا ما ملكت أيمانكم بالسبي من أرض الحرب، يعني ليس يعني اعتداء، وهذا لا يوجد في الإسلام ولله الحمد، فهن حلال لكم ولو كنا يعني ذوات أزواج بعد الاستبراء بحيضة أو بوضع الحمل الصورة، لأن الاستبراء بأحد أمرين، إما إذا كانت حائل ليست حامل بحيضة، وهذه متى ما حاضت، قد يكون يعني بعد السبي بيوم أو يومين أو ثلاثة، المهم تحيض، لكن هذه قد تكون في بعض الحالات أطول وقد تكون أقصر بوضع الحمل، فإذا كانت في أول حملها قد يمتد إلى أشهر وقد تلد بعد ساعتين أو ثلاث، المهم أنها تستبرأ بأحد الأمرين، إما إن كانت حامل فبوضع الحمل، وإن كانت حائل فبأن تحيض حيضة. هذا الحديث دل على أن من سبيت من نساء الكفار وهي متزوجة انفسخ نكاحها من زوجها الأول وبانت منه، لكن هل الانفساخ كما قلت لكم هذا فيه قولان لأهل العلم، نكاحها من الأول بشرط أن يسبى معها يعني يؤسر معها، أو أن تسبى هي ويبقى هو في دار الحرب، قولان لأهل العلم، حتى أنا تروني توقفت لما رأيت الشيخ ابن عثيمين رحمه الله بعد أن ذكر القولين في فتح ذي الجلال والإكرام لشرح بلوغ المرام، قال: والمسألة تحتاج إلى تحرير لترجيح أحد القولين. فيعني الحمد لله مسبوقين للتوقف في هذا. ثم قال: وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، يعني هو إذا كان الصحابي مسلم وأبوه مسلم وذكر معا يثنى في الترضية فيقال رضي الله عنهما. إذا قلنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما نقول عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، ولكن إذا كان أبوه غير مسلم أو لم يذكر معه فإنه، فلو قلنا مثلا قالت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها، لكن لو قلنا قالت عائشة زوج بنت أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنهما، لأنها ذكرت هي وأبوها. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية وأنا فيهم قبل نجد، أي جهة نجد، فغنموا إبلا كثيرة، فكانت سهمانهم 12 بعيرا ونفلوا بعيرا بعيرا. متفق عليه. حديث ابن عمر هذا رواه مسلم، الحديث متفق عليه، وهذا لفظ مسلم قال، يعني الذي ذكر هذا هو، مع أن الأصل الحديث متفق عليه لكن اللفظ الذي ذكره هو لفظ مسلم، والخلاف يسير جدا بين اللفظين. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية وأنا فيهم قبل نجد، فغنموا إبلا كثيرة، فكانت سهمانهم 12 بعيرا ونفلوا بعيرا بعيرا. الآن الحديث متفق عليه كما قلنا، وهذا لفظ مسلم، والسرية هي القطعة من الجيش تخرج منه وتعود إليه، وهي دون الجيش، وسميت سرية لأنها في الغالب تسري في الليل للتخفي وسميت سرية. يقول ابن عمر: وأنا فيهم، يعني هذا الآن، يعني هذا من أدلة ضبط النص إذا ذكر معه قصة أو ذكر حالة فيقول أنا منهم، يعني ما أنه ضابط لما سيقول، لأنه هو في السرية أحد أفرادها قبل نجد، أي جهة نجد بالنسبة للمدينة، شرق المدينة، على خلاف في هذا المكان. هذه السرية ليست من السرايا المشهورة، كان أميرها أبو قتادة الأنصاري رضي الله تعالى عنه، والمكان الذي هي فيه، الذي وقعت فيه، يقال له خضرة، خضرة يقال له خضرة، وهذا بعد بحث شديد وعناء، لأنها ليست من السرايا والوقائع المشهورة. فهذا المكان يقال له خضرة، النبي سماها، كانت تسمى عفرة أو ما أدري ضبطها أو عفرة، معناها المغبرة التي لا نبت فيها ولا تنبت، وهذه الآن تستعمل أكثر من مكان يقال له العفرة حول بهذا النقط، يعني لفظ أهل العامة ضبطهم، لكن لا أدري أنا ضبطها في كتب البلدان ما هو. فغير اسمها النبي صلى الله عليه وسلم، كما هو شأنه يغير الأسماء غير الجميلة إلى أسماء حسنة، فغيرها إلى سماها خضرة، وهي شرق المدينة، شرق المدينة. واختلفوا في موقع، بعضهم يجعلها غزوة النخيل وهي ليست هي، ليست هي قطعا، لأن تلك فيها أعلام غير الأعلام الموجودين في هذا من الرجال. هذا الحديث يقول نفل النفل والنفل، يعني يجوز فيه الضبطان، يجوز أن تقول النفل ويجوز أن تقول النفل، النفل و باسم النبات النفل. فحتى في كتب المعاجم يقول ونبت، النفل نبت، لكن النفل هنا أو النفل بإسكان الفاء هو ما يعطاه الغازي زيادة على سهمه الذي يستحقه مع بقية الجيش لأمر يراه القائد. هؤلاء نفذوا مهمة، وكما نقول نحن مهمة خاصة، فبذلوا أكثر مما، وأولئك يعني يشركونهم في الباقي، لكن هؤلاء يمتازون عنهم بأن يعطوا مقابل هذه المهمة التي قدموها للجيش. وسيأتينا أيضا شيء آخر في أن النبي صلى الله عليه وسلم نفل في البدءة الربع وفي الرجعة الثلث، سندرسها ولماذا فرق بين البدعة وما هي البدعة على اختلاف فيها وما هي الرجعة أيضا على اختلاف فيها، سيأتينا فيها حديث. لكن ابن عمر قال نفلهم هكذا بعيرا بعيرا، فكانت سهمانهم جميعا النفل مع ما استحقوه مع بقية الجيش 12 بعير، كانت 12 بعيرا. فهذه السرية مشروع يعني يشرع بعثها، والغرض منها يعني هي في الجهاد، يعني بعد ما قد تكون السرية والجيش قد خرج من المدينة، وقد تكون من المدينة والجيش داخل المدينة، وهذه لها حكم وهذه لها حكم. فإذا كانت في الجهاد الغرض منها إضعاف العدو أو استطلاع، قد تكون استطلاع لمعرفة مكانه ولمعرفة قوته ولمعرفة حتى يستعد المسلمون له لاستنزاف قوته وعدته، وفيها إرهاب أيضا للعدو، فيها إرهاب للعدو، لأنها في الغالب تأتيهم بغتة وسرية تسري في الليل فتبغتهم وأتدهم. وفيه أيضا دل على مشروعية التنفيل يعني إعطاء النفل، وهو في الأصل مجمع عليهم، المشروعية هذه مجمع عليها، وإنما الخلاف هل هو من أصل الغنيمة أو من الخمس بعد تخميسها. سيأتينا حديث أنه بعد الخمس، أنه بعد الخمس، يعني أصل التنفيل مجمع عليه بين العلماء، لكن يختلفون هل هو من أصل الغنيمة قبل أن يخرج منها الخمس أو بعد أن يخرج منها الخمس، وسيأتي إن شاء الله بيان ذلك. أن الغنيمة وإن كثرت تكون مقسومة بين الغزاة، تكون بين غزاة السرية بقدر سهمانهم، السهمان تنسب إلى الأصل يعني المجموع، مجموع الغنيمة، وتكون هذه يعني بما يراه الإمام تقديرا لجهادهم، يعني هذا التنفيل لم يرد في الحديث مقداره كم يعطيه، يعطيه ربع، يعطيه نصف، يعطيه بعير واحد، يعطيه 10، هو يرجع إلى رأي الإمام وما يرى أنه محقق للغرض وهو يعني إخلاص المجاهدين وتشجيعا لهم ولغيرهم أيضا حتى غيرهم قد يتشجعون. وهذا لا يخل بالإخلاص في العمل لأنه هذا يأتي عرضا وليس هو القصد، هو القصد الخروج كان خارجا للجهاد في سبيل الله ثم كلف بهذه المهمة، فإن هذا لا يؤثر على صلاح نيته. بل ورد في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من أيضا التشجيع، من قتل قتيلا فله سلبه. فهؤلاء المقاتلون لم يخرجوا من أجل السلب، ولم ليسوا كذاك الرجل الذي ذكرته عائشة أن رجلا تبع النبي صلى الله عليه وسلم في خروجه إلى بدر، وهذا مر معنا، فلما جاء في الطريق مرتين أو ثلاث مرات وهو يقول للنبي صلى الله عليه وسلم يطلب منه أن يأذن له بأن يتبعه ليصيب معه من الغنيمة، فيقول له هل أنت تؤمن بالله ورسوله، فيقول لا قل لا أستعين بمشرك ثلاث مرات حتى أسلم بعد ذلك ولله الحمد. فهذا الحديث فيه مشروعية تنفيل أو تشجيع بعض أفراد الجيش الذين يقومون ببعض المهام الخاصة، وهذا يعني من تمام العدل. يعني أناس يذهبون ويضربون ويتعبون وقد يعرضون أنفسهم للقتل وللجرح ولذا يعني يميزون عن بقية الجيش الذي، وإن كان الجيش أيضا كما سيأتينا يكون ردئا لهم، يعني هو يحمي ظهورهم كما هو يعني من الاصطلاحات، يعني يحمي ظهورهم فلا يلتف العدو ويأتيهم من الخلف ويحيط بهم، وخاصة أنهم ليسوا كثيرين بل هم يعني قطعة من الجيش. ثم قال يأتينا بحديث الآن في صفة قسم الغنيمة، يعني نحن لو تأملنا هذا حتى ولو لم نشارك، بعض الناس يقول هذه أبواب الجهاد، يعني مرة في درس هنا في الحرم كنا في أحكام الرق والعبيد، فقال يا أخي واحد هو حاج يعني ليس، قال الآن لا يوجد عبيد، شوف لنا الجهاد ولا شوف لنا. قلت يا أخي هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أولا نحن نرى يعني فيها لو ما يعني نكسب منها إلا نطلع على العدل الموجود في الإسلام، العدل والحكمة والإنصاف والمواساة بين المجتمع ورحمة الضعيف. يعني هؤلاء العبيد كم يعني يسر الله سبحانه وتعالى في أحكام الشريعة سبلا لتحريرهم، عتق الرقبة يعني في القتل وفي الظهار وفي اتيان الزوجة والرجل صائم، وكل هذه عتق رقبة وأشياء كثيرة، لكن أنا أريد أمثلة فقط. فكيف لا نبين هذا؟ وهذه جهل وغفلة شديدة. وكذلك الجهاد، يعني قد يأتي واحد يقول أن نحن الآن الجهاد تتولاه الحكومة، طيب تتولاه الحكومة، لكن نغلق هذا الباب وتنسى هذه السنن العظيمة التي يظهر فيها العدل والإنصاف حتى للأعداء. قال ابن عمر رضي الله تعالى عنه قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر للفرس سهمين وللراجل سهما، متفق عليه. هذا فسره الراوي عن ابن عمر وهو مولاه نافع قال: إذا كان مع الرجل فرس فله ثلاثة أسهم. إذا كان الرجل المحارب هذا معه فرس، يركب فرسا يعني يحارب على فرس، فله ثلاثة أسهم، سهمان للفرس وسهم له، لأنه ستكون نكايته أشد، نكايته أشد، الفارس فعله أكثر من فعل الراجل وأكثر من فعل الراكب على بعير. فإن لم يكن له فرس فله سهم واحد. ثم من أدلة أخرى، إذا كانت دابته جمل بعير، جمل ولا ناقة بعير، فإن له سهمين، سهم للدابة وسهم له، ونقص عن الفرس لأنه أقل تأثيرا وحركة ونكاية بالعدو من الفرس. فانظر إلى العدل وعظيم، يعني الإنسان إذا تأمل هذا النظام العجيب، ليس أمامه اللي يقول آمنت بالله ورسوله ويتذكر قول الله سبحانه وتعالى في نبيه: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. والحديث أيضا يعني جاء مفسرا عند أبي داود، لكن نحن نريد أن نكسب الوقت كما يقولون. قال: وللراجل، الراجل هو الماشي، يأتوك رجال، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر، يعني يأتون مشيا على الأقدام أو يأتون على النوق المضمرة أو على كل ضامر، هذه هي الموجودة في ذلك العصر. فالراجل، المهم نحن نريد أن نبين معنى الراجل، وللراجل سهم. الراجل هو الذي يغزو على رجليه، وانظر إلى المشقة التي كانت تنالهم، يعني هم يغزون ويحاربون على أرجلهم، ليست هناك رواكب مراكب، ليست هناك سيارات ومصفحات محمية ومكيفة وإلى آخره، أو سيارات يسيرون بها إلى المكان وهي مكيفة وإلى العمرة وإلى الحج وإلى المصالح الأخرى. انظروا إلى المشقة. النبي صلى الله عليه وسلم في بعض غزواته، وبعضهم كان صائما، كان يغمى عليه ويضلل عليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ذهب المفطرون اليوم بالأجر. ويعني كان حتى في بعض الغزوات يقول أحد الصحابة: وما منا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة. صبر عجيب. فهذا الحديث فيه بيان كيفية قسمة الغنائم. قسمة الغنائم تكون أولا تقسم إلى بعد الخمس، يعني تقسم أولا إلى خمسة أخماس، فيخرج منها الخمس الذي هو له مصارف سنذكرها خمسة، أيضا مصارف الخمس. يبقى من أصل الغنيمة أربعة أخماس، أربعة الأخماس هذه تقسم بين الغانمين على هذه الطريقة: للراجل سهم، ولصاحب الفرس ثلاثة أسهم هو وفرسه، وللراكب على بعير سهمان، سهم له وسهم لفرسه. هذا بعد أخذ الخمس، يعني الأربعة الأخماس إذا فرز منها الخمس تبقى أربعة أخماس، والراكب على البعير. أما الخمس فيقسم كالآتي على خمسة أسهم أيضا، هذا الأصل الغنيمة تقسم على خمسة أسهم أو خمسة أخماس. الخمس الخامس هذا الذي لم يقسم على الغازمين، على الغانمين، على الغزاة، أيضا يقسم خمسة أقسام. قسم سهم، يسمونه سهم لله ورسوله، وهو للمصالح العامة، للمصالح العامة يصرفها النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك يقول وهو راجع إليكم عندما ذكر أنه له سهم مثلهم إلا الخمس، والخمس راجع إليهم. انظروا كيف يرجع إليهم الخمس، سهم لله ورسوله وسهم لذوي القربى، قرابة النبي صلى الله عليه وسلم. ولماذا خص قرابة النبي صلى الله عليه وسلم بهذا؟ هذه مهمة جدا حتى لا يشوش على الناس ويقال هذا يعني النبي صلى الله عليه وسلم حاب أقاربه، لا حاشاه صلى الله عليه وسلم، بل هذا كما يقول الشافعي وغيره هذا لما حرموا من الصدقة، لأن الصدقة على آل البيت محرمة لا يجوز، لآل بني هاشم والمطلب على القول الصحيح على خلاف منهم القربة، فالراجح أنهم آل بني هاشم وآل المطلب، فهؤلاء حرمت عليهم الصدقة، لا يأخذون من الزكاة شيء مهما عظمت ووزعت الزكاة ليس لهم فيها نصيب. هذه مهمة يا إخواني، ترى التشويش في عصرنا لا حد له. فإذن الجواب هو أن هذا تعويض كما يقول الشافعي، لا أنا ولا فلان ولا فلان، يقول هذا تعويض أي بدل عن الصدقة التي حرمت عليهم، فبدلا من الصدقة يأخذون الخمس، وهذا عدل الله سبحانه وتعالى. وهذه من الفوائد يا أخوان، هذه من الفوائد التي أشرت إليها، لو لم ندرس باب الجهاد ما عرفنا هذه الفائدة العظيمة التي يصفع بها المشوشون، يصفع بها الذين يشيشون على أحكام ديننا وعلى نبينا صلى الله عليه وسلم ولا يحترمون له لعنة الله عليهم. وسهم لليتامى، انظر التقسيم هذا، هو قال راجع إليكم النبي صلى الله عليه وسلم، سهم لليتامى وسهم للمساكين وسهم لابن السبيل المنقطع الذي لا انقطعت به السبيل، وتعرفون ابن السبيل من حتى لو كان في بلده غنية. فهذه الخمس يقسم هذا، ليس يعني للنبي صلى الله عليه وسلم إلا يعني سهم وقليل، وأيضا له الأمره راجع إليه، قل الأنفال لله وللرسول، أي أمرها لله وللرسول صلى الله عليه وسلم. فهذا من عظمة ديننا ومن إحكامه ومن العدل فيه، فعلينا أن نعتز بهذا الدين، نعتز به. هم لا الأعداء إما لا يعرفونه أو يريدون التشويش علينا أو يريدون إضعاف تمسكنا بديننا. بقي 15 دقيقة، وفي حديث ليس بالطويل، وهو حديث معن ابن يزيد، معن ابن يزيد قال معن ابن يزيد رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا نفل إلا بعد الخمس، هذا الذي قلت لكم سنأتي إليه، يعني لا يعطى أحد النفل إلا بعد أن تخمس الغنيمة التي جاءوا بها. وهذا الحديث له يعني قصة لا بأس أن نذكرها، جميلة جدا جميلة جدا. عن يقول معن ابن يزيد وكنيته أبو يزيد معن ابن يزيد السلمي، له ولأبيه ولجده صحبة، كلهم صحابة هو وأبوه وجده، يقول كما في صحيح البخاري، يعني ليست رواية تاريخية بل هي تاريخ رواية صحيحة، كما في صحيح البخاري قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وأبي وجدي، وخطب لي علي، وخطب لي أي خطب لي، خطب امرأة إلى زوجها له، وخطب لي علي فأنكحني، يعني النبي صلى الله عليه وسلم خطب له امرأة من وليها فأنكحه إياها، وخاصمت، يعني هو يذكر الآن يعني معرفته بالنبي صلى الله عليه وسلم وصلته به، فهو بايع النبي مع أبيه وجده، وهو النبي صلى الله عليه وسلم خطب له امرأة وأنكحه إياها، وخاصم أباه عند النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ليس من العقوق. لا تضحك، ليس من العقوق، هذا ليس من العقوق، كما إن شاء الله إن بقي وقت نبين ذلك. وخاصمت إليه، يعني جعله حكما. وكان أبي يزيد، هذه سبب الخصومة، كان أبي يزيد، لأن أبوه هو معن بن يزيد، أخرج دنانير يتصدق بها، واختلف هل هذه الدنانير صدقة مطلقة أو هي زكاة. وهنا يأتي إشكال إن كانت زكاة، لأن الزكاة لا تعطى للفروع ولا للأصول، لكن بعض العلماء يقول كأنه يجعل الاحتمال الراجح أنها صدقة مطلقة، يعني ليست زكاة. وكان أبي يزيد أخرج دنانير يتصدق بها فوضعها عند رجل في المسجد، رجل في المسجد يأتيه الناس ويضعون عنده الصدقات، ويأتيه الفقراء ويوزع عليهم هذه الصدقات. فجئت فأخذتها، هو جاء ما أخذها اعتداء، جاء للرجل وشكى إليه حاله، متزوج ويريده، فأعطاه إياه. ولا قد لا ما أدري، أنا لم أقرأ نصا أنه علم أن هذا ابن المتصدق، لم أجد من نص على ذلك. فقال فأتيته، فجئت فأخذتها فأتيت، لكن هو يدري، لأنه أتى بها أباه، كأنه يدري، أو أنه أتى بها وهو لا يدري، فقال أخذتها من فلان، فقال هذا أنا الذي وضعته، قد يحتمل هذا وهذا. فقال والله ما إياك أردت، أنا ما أردت أن أتصدق عليك. الأب يقول هذا، والله ما إياك أردت، فخاصمته إلى رسول الله، يعني كان يريد أن يأخذها منه، أنا ما أردتك أنت، أنا أريد غيرك، تصدق على غيرك. فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فخاصمته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لك ما نويت يا يزيد، الأجر لك تام، لك ما نويت، ولك ما أخذت يا معن، ولك ما أخذت يا معن. هذه قصة جميلة يذكرها لنا هو معن ابن يزيد. لا نفل، تقدم ضبط نفل أو نفل، كلاهما صحيح إن شاء الله، وهو ما يعطاه تفسيره، يعني المعنى الشرعي أو الاصطلاحي، هو ما يعطاه الغازي زيادة على سهمه الذي يستحقه مع الجيش. إذن هذا الحديث يدل على جواز التنفيل من حيث الإطلاق كما تقدم، وإنما الخلاف كما قلنا في هل هذا قبل أم بعد. هذا الحديث يقول أنه، أو الحديث الذي قبله يقول أنه لا نفل إلا بعد الخمس، بل هو هذا لا نفل إلا بعد الخمس، وهذا صريح، والحديث صحيح، رواه أحمد وأبو داود وصححه الطحاوي. أو يخرج الخمس أولا ثم بعد ذلك يخرج النفل، لأن هذا هو نصيبهم، فلا يأخذون من نصيب أصحاب الخمس شيئا. فهذا الحديث دل على أن التنفيل لا يكون إلا بعد فرز الخمس، إذا أخذ الخمس وبقي أربعة أخماس ينفل أمير الجيش إن شاء، إن أراد، إن رأى مصلحة في التنفيذ نفل من يرى أنه يستحق ذلك. والنفل لا يكون إلا في الغنيمة التي أوجف عليها بخيل أو ركاب، أي التي أخذت عنوة. أما الفيء الذي ليس لم يحصلوا عليه من الكفار بالإرجاف بالخيل والركاب، فإن هذا لا يخمس، فإن هذا لا يخمس، بل هو ما الفيء هو ما أخذ بغير حرب، أما ما أخذ بالحرب فهو غنيمة. ثم بعد ذلك نقف عند هذا الحديث، وهو حديث أيضا في النفل في البدء والنهاية، وهو حديث حبيب ابن مسلمة رضي الله عنه قال: شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم نفل الربع في البدء والثلث في الرجعة. فيكون هذا إن شاء الله حديث الجلسة القادمة يوم الاثنين بحول الله وقوته. النفل فيه كتب وفيه رسائل علمية، حتى يعني في كلية الحديث أحد الإخوة كتب رسالة دكتوراه في النفل، وإن كنت مشرفا عليها، فيعني الموضوع مبحوث لمن أراد أن يعني يتوسع في ذلك. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يعلمنا العلم النافع، وليرزقنا العمل الصالح، وأن يوفقنا لاتباع سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، وأن يصلح لنا شأننا كله، إنه على كل شيء قدير. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.